الإصحاح التاسع من سفر صموئيل الأول نبتدي قصة شاول. احنا اتفقنا ان هم طلبوا ملك من صموئيل فصموئيل صعب عليه فنادى ربنا وربنا قال له لم يرفضوك انت بل اياي رفضوا حتى لا املك عليهم. وان كانت الآية دي برضو ممكن تفيدنا حتى في حياتنا ان ممكن ان يبقى فيه حد يرفض كلمة ربنا ما تاخدهاش على اعصابك قوي وان كانت في خدمة او في حاجة لان الخدمة هي ربنا وربنا هو اللي بيخدم زي ما قال في المزمور كده راعي الاطفال هو الرب مش احنا يعني. فهما لم يرفضوك انت ولا تعليمك هما بيرفضوا ربنا عشان كده هو طمن تلاميذه وقال لهم المدينة اللي ما تقبلكمش ما تخافوش ما تضايقوش ما صعبش عليكم روحكم لكن وانتوا خارجين حتى التراب انفضوه ويكون ليهم زي سدوم وعمورة او اكتر او حاجة زي كده. يعني معناها ان احنا دورنا ان احنا نوصل كلمة ربنا وقبول الناس او لا ده يرجع لكلمة ربنا مش لينا زي ما تكرمهم مش تكريم لينا هو تكريم لربنا برضو فسواء رفضوا سواء قبلوا القصة احنا بس المظهر لكن اللي ورانا هو اللي اتقبل او هو اللي اترفض. في الاصحاح التاسع ابتدى ربنا بقى يوحي لصموئيل مين الشخص اللي هيختاره. فببساطة كده في الاصحاح التاسع قال له هيجي لك واحد بكرة هتقابله هتلاقيه جاي بيدور على حاجة على اتان وهو اللي هيجي لك وبيدور ويسألك ومش عارف ايه بقى هو ده. فاللي حصل كده فعلا اتضح ان شاول كان ليه اب اسمه قيس وقيس ده تاه منه الاتان بتاعه الحمار بتاعه فقال لشاول يطلع دور عليه فشاول بمنتهى البساطة يعني وبالقلب المتواضع هو ابتدى كده يعني الحقيقة طلع برضو يدور على الحمار يعني فهو في السكة تعب ومش لاقي حاجة وعنين صعب عليه فالرجل الغلام اللي معاه وهو قاله ده فيه قريب مننا النبي ربنا صموئيل احنا نروح نستسمحه ونسلم عليه ونقول له يقول لنا مكان الحمار فين. برضو لسه فكرة ان هو حد بيعمل يعني بيشوف ما وراء الطبيعة يعني وبتاع نفس الفكرة متسربة لهم من جيرانهم. ومش بس كده راح شاول بقى برضو ببساطة او بتلقائية او بالعرف السائد قالوا معقولة هنقول روح ايدينا فاضية ناخد معانا اكل ولا فضة ولا ذهب ولا حاجة نديها له عشان الراجل يرضى يقول لنا الحمارة فين. يعني افكار بدائية ومش روحية لكنه ده اللي جه على بالهم. راحوا هم ماشيين فضلوا يسألوا على صموئيل المهم وصلوله في الاخر وربنا قال له هو في الاصحاح التاسع بقى الآية 16 غدا في مثل الآن أرسل إليك رجلا من أرض بنيامين فامسحه رئيسا لشعبي إسرائيل فيخلص شعبي من يد الفلسطينيين لأني نظرت إلى شعبي لأن صراخهم قد جاء إلي. كان قصده على شاول ففعلا جاله شاول بطريقة أو بأخرى لحد ما وصل له يعني علشان يقول له فين الجحش ويرشده عليه. بس بصوا حضراتكم الآية اللي تتقال هيجي لك واحد بكرة فامسحه رئيسا لشعبي يعني هو لسه ربنا ما رفضش الشعب ولا حاجة بيتعامل ولا كأنهم رفضوه ولا كأنهم طلبوا لنفسهم ملك ولا حاجة ده بالعكس ده بيكرم شاول كمان امسحه رئيسا لشعبي فيخلص شعبي من يد الفلسطينيين لأني نظرت إلى شعبي لأن صراخهم قد جاء إلي. يعني حاجة قلبه طيب جدا ربنا يعني هو نسي القصة اللي فاتت اللي فيها إهانة دي كلها لكن دول صعبين علي عشان الفلسطينيين بيعملوا وبيسووا فيهم عمل لهم الملك اللي هيجي لك بكرة ده هو هيخلصهم من يد الفلسطينيين. ففعلا تاني يوم قابل صموئيل يعني وقال له في أنا بجاي أدور على الجحش قال له جحش إيه الجحش خلاص لقوها في حاجة أهم من الجحش حضرتك هتبقى الملك بتاع إسرائيل. فقال له أنا الكلام بقى كله متواضع وحلو قوي في الإصحاح التاسع الآية رقم 21 فأجاب شاول وقال أما أنا بنيميني من أصغر أسباط إسرائيل وعشيرتي أصغر كل عشائر أسباط بنيامين فلماذا تكلمني بمثل هذا الكلام. إيه الكلام الكبير ده عايز يقوله يعني أنا مش بتاع الكلام ده لأن هو بيقول له إيه بيقول له جحش إيه بس أنت جاي تدور على جحش ده أنت كل المال لشعب إسرائيل هيكون بتاعك. فهو فهم قال له يعني أنا اللي هملك يعني قال له كل ده هيبقى ملكك يعني أنت هتبقى الملك. فراح قايل له كده قال له ده أنا بنياميني اللي هو أصغر سبط من أصغر أسباط إسرائيل وعشيرتي أصغر عشيرة في السبط فليه بتكلمني الكلام الكبير ده. فصموئيل قال له فأخذ صموئيل شاول وغلامه ساعتها عرف أن الرجل ده قلبه متواضع ونظيف. ونكتشف ساعتها بقى أن صموئيل كان عايش عيشة الرهبان في العصر الحديث ده يعني كان ليه قلاية عايش فيها عايش حياة النسك لأنه ساعتها لما لقى الولد ده يجي منه فعلا فأخذ صموئيل شاول وغلامه وأدخلهما إلى المنسك. المنسك دي اللي هي القلاية بتاعته. المنسك يعني الحتة اللي بيحيا فيها حياة النسك يعني. وأدخلهما إلى المنسك وأعطاهما مكانا في رأس المدعوين، عشان كان ساعتها بيعملوا ذبيحة وبيقدموا ذبيحة، وجاب شاول وعمل له هو لوحده أكل معين وبتاع عشان يكرمه ويحسسه بقيمته شوية، لأن شاول كان حاسس نفسه صغير قوي. وفي الليلة دي مش بس كده، يقعد صموئيل آية 25، ولما نزلوا من المرتفعة إلى المدينة تكلم مع شاول على السطح. قعدوا ليلة طويلة، خد شاول من إيديه وبيته على السطح طول الوقت عمال يتكلم معاه ويفهمه أصول القيادة وإزاي إن أنت هتقود الشعب بعدي، ولازم تمشي في سكة ربنا وقلبك يبقى بتاع ربنا والحياة الروحية. سهرة حلوة روحية مع شاول وأبوه الروحي المفروض صموئيل عشان يفهمه أصول قيادة شعب الله. حاجة بداية روعة قوي يعني. شاول إنسان متواضع جدا، شاول صموئيل يستأمنه ويدخله مع القلاية، وبعد كده ياخده يقدمه ذبيحة ويأكلوا منها هما الاثنين، وبعدين ينزلوا يبيتوا على سطح بتاع بيت، يسهروا طول الليل يكلموا ويصلوا. كلام حلو قوي. والإصحاح اللي وراء بقى الإصحاح العاشر، فأخذ صموئيل قنية الدهن وصبه على رأسه، على رأس شاول يعني، وقبله وقال: أليس لأن الرب كان مسحك على ميراثه رئيسا؟ أنا بدهنك علشان ربنا هيعملك رئيس للشعب. في الإصحاح ده في هتقابلنا جزء يعني هقرأ مع حضراتكم بسرعة. يعني هتعلم فيها مع حضراتكم إزاي الأباء بيقدروا يطلعوا من جزء يبان إن هو جزء حكاية يطلعوا منه درس روحي. الحكة دي بتتكلم عن إيه في الإصحاح العاشر؟ بتتكلم عن البداية الروحية لشاول، يعني إزاي شاول ابتدى مع ربنا. فهقرأها مع حضراتكم وأقول لكم الأباء يعني بيفكروا فيها إزاي، وبعد كده عشان لما نوصل لشاول وإزاي وقع برضو نوقف ساعتها وقفة. الإصحاح العاشر بيقول: فأخذ صموئيل قنينة الدهن وصب على رأس شاول وقبله وقال: أليس لأن الرب قد مسحك على ميراثه رئيسا؟ بصوا حضراتكم هيوصي ثلاث وصايا هنحاول نقراها مع بعض. ثلاث وصايا حاجة يعملها علشان ربنا يقف معاه. ليه؟ لأن في آخر الإصحاح مكتوب يعني بعد ما هيوصي ثلاث وصايا دول يقول له إذا عملت الحاجات دي فيحل عليك روح الرب فتتنبأ معهم وتتحول إلى رجل آخر. إحنا عايزين نوصل لدي فنشوف هو طلب منه إيه. يعني احنا عايزين نوصل لحتة يعني ايه روح ربنا يحل علينا ونبقى ابقى واحد تاني. ساعات الواحد يبقى من كتر ما هو ضايق من روحه او يعني كفر بنفسه من قد ايه هو مش عارف يخلص روحه، يعني هو عايز يبقى واحد جديد نظيف زي ما داود كده بيقول: قلبا نقيا اخلق. يعني مش نظف هي ما ينفعش تنظف خلاص، اخلق في قلب جديد، عايز واحد جديد انا مش نافع. فازاي يتحول شاول لقلب جديد؟ اقول لكم من خلال تأملات الاباء بفكروا فيها ازاي. قال له اول حاجة ايه: في ذهابك اليوم من عندي تصادف رجلين عند قبر رحيل في تخم بنيامين في حتة اسمها صلصح، فيقولون لك: قد وجدت الاتان التي ذهبت تفتش عليها، وهوذا ابوك قد ترك امر الاتان واهتم بكما قائلا: ماذا اصنع لابني؟ الابن الاتان خلاص لقوها. هتلاقي ناس يقول لك ان الاتان خلاص لقوها وهو دلوقتي ابوك بيدور عليك، فارجع لابوك. يقول لك ارجع لابوك. وتعدو من هناك ذاهبا حتى تاتي الى حته اسمها بلوط الطابور، فيصادفك هناك ثلاث رجال بقى المره دي. المره الاولانيه كان رجلين صاعدون الى الله الى بيت ايل، واحد حامل ثلاث جداء وواحد حامل ثلاث ترغيفه خبز وواحد حامل زق خمر، فيسلمون عليك فيعطونك رغيفين الخبز تاخذ من ايديهم. بعد ذلك تاتي الى جبعه الله، جبعة اللي هي تل يعني تل بتاع ربنا، حيث أنصب الفلسطينيين، ويكون عند مجيئك إلى هناك إلى المدينة أنك تصادف زمرة بقى مرة دي ناس كتير من الأنبياء نزلين من المرتفعة وأمامهم رباب ودف وناي وعود، وهم يتنبؤون. يتنبؤون يعني مش بيقولوا نبوات هتحصل، يتنبؤون يعني يعملوا تسبيح، بيصلوا بيسبح. فساعتها بقى يحل عليك روح الرب فتتنبأ معهم وتتحول إلى رجل آخر. وإذا أتت هذه الآيات عليك فافعل ما وجدته يدك لأن الله معك. لو الحاجات دي اتعملت فعلا وعملتها امشي فيها زي ما انت تشوف ان ربنا هيبقى معك. وتنزل قدامي إلى الجلجال وهوذا أنا أنزل إليك لأصعد محرقات وأسبح ذبائح سلامة سبعة أيام تلبس حتى أتي إليك وأعلمك ماذا تفعل. بعد كده تاخد خلوة خمس سبعة أيام وأنا هقابلك أقولك تعمل ايه بقى بعد كده. يبقى شاول الأول كان إنسان متواضع خدوا صموئيل دخلوا جوه القلاية بتاعته وقعد يكلمه شوية، وبعد كده قدموا ذبيحة وسهر معاه سهرة بالليل يعلمه أصول الحياة الروحية وقيادة شعب ربنا، وبعد كده وصى ثلاث وصايا لما يعملهم هيمشي في طريق ربنا وهيتحول لإنسان تاني، وبعد كده ياخد خلوة 7 أيام وهو يجي بعد كده يقابله عشان يعلنه ملك قدام الشعب. خلوا بالكم حضراتكم انه دهنه ملك ما بينه وما بينه كده في السر زي ما هيعمل مع داود برضه، لكن لسه مش قدام الشعب. طب ايه ثلاث حاجات دول؟ هم ثلاث رسائل مادية تعتبر، لكن الاباء بيبصولها بصات نظرة روحية زي ما هم عودينا يعني. فيقولوا ايه؟ يقولوا اول واحد كانت رسالته لشاول ارجع لابوك، مش كده؟ يعني كانت رسالة الرجلين الاولين دول ايه؟ قالوا له دلوقتي ابوك ساب مشكلة الحمار وهو يدور على حضرتك، ارجع له هو عايزك، ارجع الى ابيك. ارجع الى ابيك دي اول كلمة في الطريق التحول الى الرجل الاخر، يعني عشان انا اكون رجل اخر اول حاجة اسيبني من موضوع الحمار او الحاجة اللي بدور عليها دي، وانسى وفكر في ابويا اللي ملهوف ونفسه يقابلني وعمال بيدور علي انا مش بيدور على الاتام. دي ببساطة يبصلها بيقولوا لنا دي كده معناها ايه ارجع لابوك؟ دي التوبة، اول الطريق هو التوبة، ارجع لابوك. دي كانت اول رسالة، اول مسج وصلوها له، اول ناس هيقابلوه. تاني رسالة، ناس هتقابلهم شايلين معاهم مع تقدمة محرقة اللي هما الجداء دول، ومعاهم عيش وخمر. فالاباء طبعا لما يبصوا اللقطة دي على طول هيفكروا في ايه؟ اذا كانت الاولانية اعتراف او توبة، التانية هتبقى تناول. فتاني خطوة بعد الاعتراف الافخارستية، ورقم ثلاثة هتقابل مجموعة من الناس بقى قاعدين بيصلوا ويسبحوا، خش وسطهم اللي هي يقولوا عليها يعني الحياة المقدسة او حياة الصلاة. حياة الصلاة هما يبصوا الثلاث نقط دول كده انهم يعني مش المقصود ان احنا دلوقتي نقول المعنى بتاع دول بالذات، لكن انا اقصد ان توصل المسج ان ساعات بتبقى حتة سريعة قوي بس الاباء يوصلها نظرة مختلفة عننا خالص، وطلعوا ما بين السطور كده يقولوا طالما الموضوع في الاخر ان شاول هيتحول رجل اخر، طب تعالوا نشوف عملها ازاي دي. فيطلع انه قعد سهرة طويلة مع صموئيل في الاول، وهيقعد 7 أيام خلوة في الاخر، وفي النص لازم يعمل 3 حاجات، يتوب ويتناول ويصلي. بعد كده تروح تاخد الخلوة 7 أيام دول، وانا هجي لك اقول لك تعمل ايه. لا رقم 9 آية جميلة جدا تبين فعلا ان شاول خد الكلام ده وكان فنيته فعلا ان هو يعمله، وفعلا فنيته انه عايز يتحول لرجل اخر. فيتقال في الآية رقم 9 في الاصحاح العاشر، وكان عندما ادار كتفه لكي يذهب من عند صموئيل ان الله اعطاه قلبا اخر. ربنا اداله فعلا قلب جديد، وهو ده الرك او يعني الكي هي القلب. هو هنا تحول لقلب جديد، قلب متواضع في ايدين صموئيل، عايز يبقى انسان جديد وعايز فعلا يكون انسان تحت قيادة صموئيل. امتى هيخرج وهياخد قلب اخر برضه بس يبقى قلب شرير؟ لما يقول انا، وهنشوف التيرنينج بوينت دي في الاصحاح اللي بعده. هنجري شوية ان بيقول يعني ان شاول بعد كده قابل فعلا الناس الانبياء دول وابتدى يسبح معاهم، ومن كتر ما الناس مستصغراه، وكان شاول ده معروف انه واحد غلبان يعني، وابن قيس اللي في مدينة بنيامين ولا سبط بنيامين، فلما لقوه بيسبح وبيقول صلاة وبتاع، فراح طلع المثل بتاع اشاول ايضا بين الانبياء. يعني هو شاول رخر اتعلم يصلي، بقت زي ما تكون مثل كده لاي واحد يعني عمل حاجة اكبر من حجمه بكتير بقت تتقال عندهم في اليهود يعني. المهم رجع فعلا شاول، احنا نقف عند الحتة اللي بتبين ان شاول ده كان قلبه نضيف فعلا في الاول. فقال شاول لعمه لما رجع عشان يشوف عمه، اخبرنا بان الاتن قد وجدت، ولكنه لم اخبرنا ناس اخبرنا احنا عرفنا ان الاتن وجدت، ولكنه لم اعداد 16 ولكنه لم يخبره بامر المملكة التي تكلم به صموئيل. تخيلوا كده واحد راجع وهو ممسوح ملك من قبل البطرك بتاع البلد اللي هو صموئيل، للناس كلها بتعمله الف حساب، وهو الراجل ده اللي عمله ملك يعني ربنا موافق على كده، ورجع لهم في البيت وما قالهمش. يعني ده يعني متواضع جدا كويس قوي يعني. طب وبعد كده يحصل ايه؟ يحصل حاجة كمان اكتر من كده. يجوا في يوم صموئيل يقول له انت صحيح انا مسحتك ملك، لكن محدش يعرف الموضوع ده، لازم انصبك ملك قدام الناس بقى كلها. فقدم صموئيل جميع أصباط إسرائيل فأخذ سبط بنيامين. قال لهم اتجمعوا كلكم، جمع كل الأصباط. وبعدين قال سبط بنيامين يتقدم. وبعدين من جوه سبط بنيامين قال العشيرة بتاعت قيس دي تتقدم. وبعد كده هيقوم مختار من وسطهم مين؟ شاول، اللي هو ده الملك. فقدم صموئيل جميع أصباط إسرائيل فأخذ سبط بنيامين، ثم قدم سبط بنيامين حسب عشائره فأخذت عشيرة مطري أو من حسب المكتوب اللي هو فيها شاول، وأخذ شاول ابن قيس. خلاص بقى وشاول بقى يجي. طب شاول بقى راح فين؟ ففتشوا عليه فلم يوجد، ما لقوهوش، هرب. دي عاملة يعني ما يعملهاش غير القمط الروحية، يعني دي مثلا لما يجوا يعملوا بطرك ولا أسقف ولا كده يوم هربانين من الكرامة بقى والحاجات دي، حاجة عظمة قوي. فسألوا أيضا من الرب، مش لقين الراجل، فسألوا أيضا من الرب هل يأتي الرجل أيضا إلى هنا؟ فقال الرب هو قد اختبأ بين الأمتعة. يعني ربنا اللي هم روحوا هاتوه من وسط الأمتعة، هو حاسس بصغر نفس، يعني حاسس أنه ما يستاهلش، روحوا هاتوه كده عشان هو استخب. فقعدوا دوروا عليه لحد ما جابوه وعملوه ملك. مش بس كده، ده بعد ما عملوه ملك في ناس طبعا عندهم كبرياء وكان هم اللي عايزين يبقوا الملوك. فيتقال في آخر آية وأما بنو بليعال فقالوا كيف يخلصنا هذا، بيتريقوا على شاول، يعني هو ده بقى اللي هيخلصنا إن شاء الله. فاحتقروه ولم يقدموا له هدية. يسر كل الأصباط اللي بتجيب له هدايا يعني كاحتفال بالملك الجديد، لكن في بعض الناس ما رضيوش يقدموا له هدايا. طب وإيه رد فعل شاول؟ فكان كأصم، يعني هو ولا فرقت معاهم ولا كأنه سمع حاجة ولا رد عليهم بأي حاجة. فيقولوا أن أنا كويس، يقولوا أنا وحش، أنا هو أصلا هرب ولا كان عايز يبقى ملك ولا حاجة، حاجة جميلة أوي. طب والصح 11 لسه في حاجات كويسة عند شاول؟ آفي يقولوا أن صعد واحد في الإصحاح 11 اسمه نحاش العموني، هو اسمه كده من حتة اسماء العمونيين دول، حضرتكم عارفين اللي هم مين؟ ايوه اللي هو نسب لوط، نسب لوط. جه نحاش ده وقال لهم انا هحاربكم الا لو خضعتم لي. قالوا له طيب احنا مستعدين نبقى ليك من غير حرب، احنا ده الاسرائيلي شعب بني اسرائيل اللي ليهم ربنا واللي ليهم دلوقتي شاول وبتاع، خضعوا وقالوا ماشي. فيقوم ساعتها نحاش هنا يرمز دايما للشيطان، اي حد تلاقوه بيحارب شعب بني اسرائيل شيلوه وحطوا مكانه الشيطان، وشيلوا شعب بني اسرائيل وحطوا مكاننا احنا يعني الكنيسة. فساعتها عيلي عليهم بقى، انتوا ناويين تبقوا عبيد؟ طيب انا مستعد فعلا ما حاربكمش، بس هخزق عين اليمين بتاعت كل واحد. دي النتيجة، يعني دايما الشيطان يبتدي مع الواحد يهوشه كده، فيقوم الواحد يقوله خلاص خلاص هاخد رشوة احسن عيالي تموت احسن مش عارف ايه. هو في الاول بيعمل كده، بس بعد كده مجرد ما نقع في عينيه في ايديه يشيل لي عين على طول، يعني يذلني نوع من الذل يعني. فالشيطان الاول يغري بعد كده يذل. فالشعب ساعتها كش بقى الموضوع هيبقى جد، فلو طب ادينا فرصة اذا ما عرفناش نحاربك يبقى عامل اللي انت عايزه ده. فراحوا يدوروا، فجاء الرسل الى جبعة شاول، مش شاول ده الملك بتاعنا، ما يشوف لنا حل في الموضوع ده، وتكلموا بهذا الكلام في اذان الشعب، فرفع كل الشعب اصواتهم وبكوا. يا نهار ابيض، معمول الناس تعمل فينا كده؟ واذا بشاول ات وراء البقر من الحقل. شاول راح فين اتاري؟ رجع تاني الحقل بتاعه وبيزرع وبيربي البقر بتاعه وبتاع. يا عم ده انت الملك، وبعدين صموئيل قال كده قدام الناس كلها، بقى شوف لك بقى قصر وعرش والتاج زي ما الناس كانت عايزه، لكن هو رجع الخيمه بتاعته زي الزمان، برضه تدل على حاجه معقوله جدا. المهم شاول بعد كده يقول لهم لا هنحاربهم، وربنا اولاده ما يتعملش فيهم كده، وفعلا يجمع جيش ويحاربهم ويكسبوا. وحتى شاول يقول لهم في الايه رقم 13 فقال شاول لا يقتل احد في هذا اليوم لانه في هذا اليوم صنع الرب خلاصا في اسرائيل. كلام حلو، راجل كويس. الاصحاح ال 12 يعني برضو في كماله ان شعب ربنا بيكمل في الجهاد مع شاول قدام ربنا، وصموئيل يرضى عليهم لكن يرجع يوبخهم تاني بان هم برضو كانوا غلطانين في طلبهم ملك، وان دي فيها رفض شخصي لربنا. وهنا جت الآية اللي كنا خدناها للهزيز في الأسبوع ده، أقراها من أولها عشان حضراتكم تعرفوا، وأنا كمان أفتكر سياق الحديث. وقال جميع الشعب لصموئيل: صلي عن عبيدك إلى الرب إلهك حتى لا نموت. لأن هو في الجزء اللي قبليها تقل عليهم شوية، وانتوا ليه عملتوا كده وربنا كده متضايق منكم ان انتوا رفضتوه وبتاع. صلي لعبيدك حتى لا نموت، لأننا قد أضفنا إلى جميع خطايانا شرا بطلبنا لأنفسنا ملكا. هنا قدموا توبة، وعلشان كده ربنا سهلها معاهم. يعني طالما هم قدموا توبة، بالرغم ان هي كانت قصة عكس إرادته في الأول، لكن الأمور مشيت طالما هم قدموا توبة زي ما دلوقتي كده. فقال سموئيل للشعب: لا تخافوا، يعني بالرغم ان انت عملت عاملة صعبة قوي، لكن طالما قدموا توبة كده على طول، الرد التلقائي السريع اللي وراه لا تخاف. زي في القداس كده يبقى الواحد داخل بروح التوبة وبعد لحن ارحمنا او غيره، تلاقي ابونا يتدور ويقول بركة وسلام لجميعكم على طول. بعد طلب الرحمة تلاقي على طول تطمين: انكم قد فعلتم كل هذا الشر، لكن لا تحيدوا عن الرب بل عبدوا الرب بكل قلوبكم. يعني ننسى اللي فات، واهم حاجة من بعد كده تعبدوا ربنا بكل قلبكم. ولا تحيدوا، لأن ذلك وراء الأباطيل التي لا تفيد ولا تنقذ، لأنها باطلة، لأنه لا يترك الرب شعبه من أجل اسمه العظيم. ربنا مش ممكن يسيب شعبه، ما تقلقوش، لأنه قد شاء الرب أن يجعلكم لهم شعبا. مرة الآية دي جميلة، نفكر في درس كتاب كنا بناخده من صموئيل، كانت ساعتها هي دي الآية اللي كنا أخذينها نكررها. يعني لأنه قد شاء الرب أن يجعلكم له شعبا. ربنا أراد أنك تكون واحد من شعبه، إيه اللي يخوفك بقى؟ والآية اللي بعديها: وأما أنا، بالنسبة لي أنا، فحاش لي أن أخطئ إلى الرب فأكف عن الصلاة من أجلكم، بل أعلمكم الطريق الصالح المستقيم. ديك ده إصحاح كده شعري جدا ما بين صموئيل وشعبه اللي مواظبين في الجهاد معاه، واللي شاول لسه راجع من نصرة كبيرة ويقدموا ذبيحة، لكن ما ينساش صموئيل كواحد مسؤول عن الشعب أنه يوبخهم، لأن هو متعلم العملة دي عالي زمان، لما عملهاش ربنا متأم منه. فقال لهم: لكن برضو أفكركم أن ربنا متضايق منكم أن طلبتوا ملك. فساعتها على طول قلبهم اتحرك وقدموا توبة وقالوا: احنا غلطنا من كده. فقال لهم: خلاص ما تخافوش، على طول خلاص ما تخافوش، تعالوا نقدم ذبيحة، أهم حاجة من بعد كده نمشي مع ربنا. هنجري شوية في الجزء اللي جاي. الجزء اللي جاي بقى يبان في بداية لخبطة شاول. شاول بقى في المرة دي لسه كسبان الحرب اللي فاتت، راح المرة دي قالوا له في حرب او كان في حرب يعني، فقال خلاص نجهز الجيش ونوضب الدنيا عشان ننزل نحارب الناس اللي هيحاربوهم دول. طب ومين لازم يجي يباركنا قبل ما نحارب؟ صموئيل. على حد دلوقتي كويس قوي اهو. من هنا بقى فيدي لخبط اللي يحصل، ان صموئيل يتأخر زي اي متكلم لما بيجي متأخر كده، وهو برضو الكاهن الكبير الموجود ساعتها، فتأخر شوية، يعني مش حاجة طويلة. فشاول استأخره، وأي واحد كان ممكن في مكانه يصبر شوية، لكن هو قال ايه الحكاية، احنا مستنينه ليه يعني؟ فقال له: ده جاي عشان يقدم ذبيحة قبل ما نحارب. قال له: وماله، هاتوا ذبيحة نقدمها. يقدمها مين؟ انا. انت اللي ما كنتش عايز تبقى ملك، عملت نفسك كاهن دلوقتي، وماله؟ راحوا جايبين له الذبيحة، الناس ورا يعني، راحوا جايبين له الذبيحة، راح مقدم هو الذبيحة. مين اللي جه بعد كده؟ صموئيل. فأول ما جه وشاف اللي عمله شاول العملة دي اتضايق جدا، وقال له في الآية رقم 13: فقال صموئيل لشاول: قد انحماقت. دي حماقة، لم تحفظ وصية الرب إلهك التي أمرك بها، لأنه الآن كان الرب قد ثبت مملكتك على إسرائيل إلى الأبد، وأما الآن فمملكتك لا تقوم. قد انتخب الرب لنفسه رجلا حسب قلبه، وأمره الرب أن يترأس على شعبه، لأنك لم تحفظ ما أمرك به الرب. مع أن كان ساعتها لسه داود وبتاع، لسه داود ما تعينش، لكن صموئيل العاملة بتاعتك دي يا شاول أنا عارف كويس ربنا بيفكر إزاي، اللي عملته ده ما يرضيش ربنا أبدا، وأنا عارف أنه لما بيجي يختار بيختار المتضع. أنت كنت لغاية هذه اللحظة متواضع، بس دلوقتي أنت تحولت قلبك، دخلت في سكة أنا بقى. وفعلا في الإصحاح اللي وراه بقى يحصل حاجة يمكن تشبه كده برضو، حاجة أكتر يعني. يحصل إن في الإصحاح الـ 14 يدخل شعب بني إسرائيل في حرب، فيقوم شاول يطلع أمر غريب ما استشارش فيه ربنا زي ما كان صموئيل معوده. قال لهم إن إحنا هنحارب وربنا مش خلينا نكسب، غير لو كنا لو ما كلناش حاجة خالص يعني نصوم، مع ان ربنا ما قالوش تعمل كده ولا حاجة. في وسط الحرب كان في ابنه اللي هو يوناثان لقى عسل واكل كويس وبتاع، بالرغم انهم بقالهم كذا يوم بيحاربوا وتعبوا، فيوناثان لما لقى الاكل كده راح واكل عسل. لما كل العسل تقوى ويقول لك وعنيه يعني فتحت كده وابتدى عارف يكمل حرب. لكن العملة دي عكس اللي كان ابوه بيقولها، وبالرغم من كده تقوى وبعد كده ابتدى يحارب احسن. وشاول بعد كده قعد يشوف مين اللي عمل عملة زي كده، او مين اللي خلى مين اللي عصى كلامه، وكان مدي امر ان اللي يعصى كلام يموت قرار سريع ومن غير ما ياخد فيه استشارة ربنا يعني. فقعد جاب كل الناس يمين وشمال ومش عارف ايه لغايه ما طلع يوناثان، فقال يبقى يوناثان يموت. قال ده حتى لو يوناثان ابني يموت. قعد يدور لغايه ما طلع يوناثان فعلا. لما لقى ابنه يوناثان الشعب نفسه ابتدى يفتدي يوناثان، قالوا لا ما تموتش يوناثان، احنا بداله. يقوم شاول يضطر يتراجع في اللي هو قاله ويبقى شكله قليل قدام الشعب، والقرار اللي كان قايله اصلا ما كانش قرار صائب، ده حتى الناس اللي عملوا عكس اللي هو بيقوله اتجمدوا اكتر وتشهنوا اكتر وعرفوا يحاربوا. فساعتها يوناثان نجي من الموت على حساب ابوه، وابوه ألف نظر الشعب، وابتدى يبقى فيه صراع ما بين رأيه الشخصي ورأي ربنا. ابتدى يحس انك ساعات في اوقات بياخد فيها رأي ربنا، كان زمان مع صموئيل وكانت امور بتمشي، دلوقتي خد رأيه الشخصي بس اتكسف قدام الشعب. فزي ما يكون بقى فيه معاداة خفية ما بين رأيه وما بين رأي الله. وللأسف في الإصحاح اللي جاي هنلاقيه ابتدى يغلب بقى رأيه خلاص، طب انا بقى هعمل اللي في دماغي. فنفاجأ في الإصحاح 15 ان صموئيل ان شاول يخش حرب، ويبقى الاتفاق مع ربنا ان الارض دي لما يحاربوها لو صح 15 محدش يمد ايده على الغنائم بتاعتها، يعني محدش ياكل من البقر ولا من الغنم ولا من حاجة. يقوم شاول يحارب البلد، وبعد ما الحرب شاول يكسب فيها يقوم يطمع في الاغنام اللي موجودة، ما يرضاش يموتها. هو ربنا كان قايله تحرم كل حاجة يعني تموت كل حاجة، فيش حاجة تاخدها ليك، عشان تبقى الحرب للرب، يعني احنا بنبيد الشر مش بناخد حاجات الناس، فتموت كل حاجة. شاول طمع في شوية الغنم والبتاع، فما رضاش يموت الغنم ولا البقر ولا حاجات تانية، سابها. مين اللي ربنا يعلن له كده؟ صموئيل. فنلاقي في الآية رقم 10 وكان كلام الرب إلى صموئيل قائلا ندمت على أني جعلت شاول ملكا لأنه رجع من ورائي ولم يقم كلامي. فاغتاظ صموئيل وصرخ إلى الرب الليل كله. تفتكروا الليل ده كله صموئيل بيصلي يعمل ايه؟ اعتقد انه بيطلب رحمة من اجل شاول، ما هو ده ابنه برضه، ده هو لسه قايل في الاصحاح اللي قبل اللي قبله اما انا فحاش لي ان اخطئ الى الله فاكف عن الصلاة من اجلكم. اجلكم ده اللي هو الشعب اللي منهم شاول، هو حاسس بالمسؤولية تجاه شاول برضه. فربنا قال له انا ندمت ان انا خليت شاول ده يعمل كده، هو قلبه وحش، قلبه اتغير. فصموئيل يسهر الليل كله يصلي. طب وتاني يوم يحصل لقاء غريب قوي. فبكر صموئيل للقاء شاول صباحا، فأخبر صموئيل وقيل له قد جاء شاول إلى الكرمل وهوذا قد نصب لنفسه نصبا ودار وعبر ونزل جاء. ولما جاء صموئيل إلى شاول قال له شاول شاول مبارك أنت للرب قد أقمت كلام الرب. هو دايما زي ما يكون اللي على يعني على فهو عارف أنه عمل غلط، فأول ما شاف صموئيل قال له أنا عملت اللي ربنا قاله عشان يعني يقفل السكة. فقال صموئيل يعني الجزء ده غريب كوميدي شويه، قال صموئيل وما هو صوت الغنم هذا الذي في اذني؟ اتاري الغنم اللي هو مرضاش يموتها عماله تعمل صوت المقمقه دي. فصموئيل قال امال ايه الغنم بقى اللي انا سامعه ده؟ انت طالع الحرب اكيد ما معكش غنم، يبقى الغنم ده اكيد بتاع الارض اللي انت مرضتش تموت الغنم فيها. وما هذا صوت الغنم الذي في اذني وصوت البقر الذي انا اسمعه؟ راح ساعتها شاول الكذبة بجيب كذبة بقى على طول، قال له معلش اصل احنا قلنا نسيبهم عشان نقدمهم محرقة لربنا. طبعا هو ولا هسيبهم يقدمهم محرقة ولا حاجة، يعني لو هيقدم ربنا اصلا قال له انا مش عايز، قال له تموته. واساسا فكرة انه يموت حتى الغنم والبقر هي معناها انه يقدمها لربنا، يعني هو بيحرم الحاجة يعني ايه، يعني الحرب لربنا مش لينا، احنا مش عايزين الحاجات دي لربنا. فساعتها بقى اتقالت الآية الكي بقى المفتاح، الآية رقم 17. فقال صموئيل أليس إذ كنت صغيرا في عينيك صرت رأس أصباط إسرائيل ومسحك الرب ملكا على إسرائيل؟ أليس إذ كنت صغيرا في عيني نفسك؟ فاكرين كنا عمالين بنطلع إزاي هو هرب من الملك وجري وكان كأصم وكده، ده كان كصغير. لكن دلوقتي بقى وأرسلك 18 وأرسلك الرب في طريق وقال اذهب وحرم الخطاة وأمليك، فلماذا لم تسمع لصوت الرب بل ثرت على الغنيمة وعملت الشر في عيني الرب؟ كلمة عملت الشر في عينين الرب دي يعني غلبت أفكارك أنت بالرغم أنك عارف أن ربنا رأيه رأي تاني، مشيت فكرك أنت، أنت ما كنتش كده شاول في الأول. العملة دي تخليك ربنا يحرمك من بركته. يعني يقوم شاول يقول له، شاول يبان ساعتها أنه ندم، بس أنا عايز أقرأ حتة مع حضرتكم عشان يبان أنه هو الحقيقة برضو للأسف هي مش ندم. نقراها وأقول لحضراتكم إزاي. في الآية 22 فقال صموئيل، وإذا كانت حتى اللي أنت كنت ناوي تعمله ده محرقة، هو ربنا يصر بالمحرقة ولا يصر أنك تسمع كلامه؟ فقال له، فقال هل مصرة الرب بالمحرقات والذبائح أم كما باستماع صوت الرب؟ هو ذا الاستماع أفضل من الذبيحة والإصغاء أفضل من شحم الكباش. يعني تسمع كلام ربنا ولا تقدم ذبيحة؟ اسمع كلام ربنا، ده بيكلمك بيقولك ما تاخدش حاجة. فقال شاول لصموئيل أخطأت لأني تعديت قول الرب وكلامك لأني خفت من الشعب وسمعت صوتهم. راح مطلع تلفئة تانية، أصل الشعب هم اللي قالولي حاجة عاملة زي أدم وحواء كده. والآن فاغفر خطيئتي وارجع معي فاسجد للرب. فقال صموئيل لشاول لا أرجع معك لأنك رفضت كلام الرب. بص حضراتكم أبوة صموئيل هنا وفي نفس الوقت شاول بيفكر إزاي. والآن فاغفر خطيئتي وارجع معي فأسجد للرب. فقال صموئيل لشاول لا أرجع معك لأنك رفضت كلام الرب فرفضك الرب من أن تكون ملكا على إسرائيل. ودار صموئيل ليمضي فأمسك بزل جبته فتمزق، يعني راح ماسكه من لبسه وصموئيل بيمشي فراح اللبس مقطوع. فقال له صموئيل يمزق الرب مملكة إسرائيل عنك اليوم ويعطيك لصاحبك الذي هو خير منك، أصدع على داود. وأيضا نصيح إسرائيل لا يكذب ولا يندم لأنه ليس إنسان ليندم، يا ربنا يعني. فقال راح شاول تاني قايل، فقال قد أخطأت شاول برضو، يعني بصوا لحضراتكم الآية اللي جاية، والآن فكرمني أمام شيوخ شعبي وأمام إسرائيل وارجع معي فأسجد للرب إلهك. للأسف للأسف الشديد من غير ما ندين الراجل يعني، بس بان القلب هنا. هي الفكرة كلها إيه؟ أنت كسفتني كده قدام الناس، ارجع وبين انك راضي عليا عشان ابقى مكرم في عينين الناس. ارجع فكر ارجع الى الان اكرمني امام شيوخ شعبي وامام شيوخ شعبي. انا كان زمان شعب ربنا لكن دلوقتي بقى شعبي وبقى الهك. لو تاخدوا بالكم في الآية كان زمان يقول شعب الله والهي، دلوقتي بقى شعبي والهك. والآن فكرمني أمام شيوخ شعبي وأمام إسرائيل وارجع معي فأسجد للرب إلهك. المهم صموئيل بقى، فرجع صموئيل وراء شاول وسجد شاول للرب. يعني قال طب خلاص يا ابني تعال، وراحوا راجعين يصلوا. جميلة أصلا الحتة دي مؤثرة قوي. يعني هو شاول عارف كويس قوي أن ربنا ندم، هو نفسه قال له أنا ندمت أن شاول خلاص أنا هقطعها منه وهديها لحد تاني. لكن صموئيل بصفته الأب برضو عايز لآخر لحظة، صحيح يمكن شاول تتقطع مملكته بس ممكن يتوب يروح السماء، يعني ممكن ربنا يغضب عليه هنا بس يروح السماء دي اهم، فيفضل معاه يصلي لغايه الاخر. والقصه دي كتير نقابلها في العهد القديم، كتير نلاقي عدل الله واضح في تنفيذ امر معين. لكن عدل الله الواضح قدامنا لا ينفي خلاص الشخص. يعني ايه؟ يعني ايه؟ يعني لما حد يغلط فيحرم او يقطع او هكذا، احنا ما نعرفش قبل ما يموت تاب ولا لا، وما نعرفش ربنا قبل ولا لا، لكن اللي قدامنا هو قصاص الله حسب الامر الالهي. يعني مثلا كان اي واحد في العهد القديم يعمل خطيئة نجاسة او يزني يعني لازم يرجم ويموت. طيب يعني كل اللي زنوا في العهد القديم هيروحوا الجحيم؟ يعني ما نعرفش، ما ممكن فعلا يتعمل فيهم القصاص كده على الارض، بس يا ترى هم تابوا ولا لا ما نعرفش، ما نقدرش نحكم عليهم. اللي يحكم عليهم هو ربنا. زي اللص اليمين لغاية اخر لحظة اي حد في اورشليم هيقول الراجل ده يروح الجحيم، لكن الحقيقة ان هو تاب. زي مثلا واحد زي اللي خدناه مع يشوع سفر يشوع اللي هو عخان ابن كرمي، عخان ابن كرمي خان وعمل حاجة سيئة جدا ورب وقال ويشوع قال مين اللي سرق من أريحة، راح هو قعد يدور على ما طلع هو وأهله وقالوا احنا اللي عملنا كده. طيب يعني اعترفه، ايوه بس النتيجة ايه؟ هو ربنا قال اللي هيعمل كده هيتحرق هو وأهل بيته، فجات النتيجة انه لازم يتحرق هو وأهل بيته. لكن يا ترى ده هو تاب ولا لا؟ واللي قاله ده كان في كلام توبة، انا اخطأت انا غلطت، ما نعرفش، ممكن يروح السماء ممكن، ما نقدرش نحكم على حد مهما كان الا لو كان الكتاب المقدس قال ان ده هلك. لكن لو ما كانش وتنفذ قدامنا قصاص واضح في الكتاب المقدس، ده قدامنا على الارض، ده النتيجة الطبيعية. لكن ايه اللي حصل للرجل ده في السماء؟ دي حاجة في ايدين ربنا، لكن كعدل ربنا لازم ينفذ، زي عدل ربنا الكبير قوي اللي تنفذ على ربنا يسوع المسيح نفسه على الصليب. احنا قدامنا حسبناه مرفوضا من الله ومهانا، لكنه مجروح من اجل معصينا ومسحوق لاجل اثامنا. فمش دايما الحاجة اللي قدامنا واضحة على الارض بتحصل اللي فيها قصاص هي اللي عند السماء هتحصل برضو. ممكن واحد هنا كويس قوي في السماء يبقى في الاخر، وكتير في الناس هنا على الارض اخرين يكون في السماء ايه اولين. فده يعلمنا احنا ما نحكمش على حد اصلا. واخر اية تتقال في الاصحاح 15، صموئيل ناحى على شاول والرب ندمه لانه ملك شاول على اسرائيل. برضو صموئيل فضل ينوح على شاول، يعني عيط علشانه ويبكي عليه. من اول الاصحاح 16 بقى هيتقال عناوين بس، لان الجزء ده كله قصه داود اللي احنا مراجعينها وحافظينها كتير مع قدس ابونا داود. في شرايط ممكن نرجع لها قصه حياه داود مكتوبه او ابونا قايلها باسم قلب داود، يعني هي شرايط اسمها قلب داود او على السي دي اسمها قلب داود. من اول الاصحاح 16 بقى لحد 31. احنا الجزء الاولاني ده يمكن هو اللي كان اللي خد الوقت كله، لكن طبعا داود بقى ممكن يتقال فيه كتير عن كده، فمتاسف ان انا هقول دلوقتي عناوين. الاصحاح 16 هو بدايه اختيار داود ملك على شعب بني اسرائيل. وزي ما احنا عارفين ان صموئيل اللي يروح يدخل المدينه، مجرد بس ما يدخل مدينه بيت لحم يقول لك الشعب كله يقوم اهو. ففعل صموئيل كما تكلم الرب وجاء الى بيت لحم، فارتعد شيوخ المدينه البطرة جاي عند استقباله وقالوا اسلام مجيئك. انت يعني ايه سلام مجيئك؟ اوعى تكون انت جاي تهلكنا ولا حاجه. صموئيل كان ليه كرامه كبيره جدا في عين الناس، صموئيل ده حاجه كبيره قوي. فمجرد ما دخل الناس اترعبت عشان يكون جاي يعمل لنا حاجه، فقال لهم لا لا، فقال سلام قد جئت لاذبح، انا جاي اقدم ذبيحه. هو ما كذبش عليه، ما هو هيقدم ذبيحه فعلا، بس هو جاي كمان علشان يختار ملك. وابتدى دخل عند بيت يسى، ويسى يمرر عليه واحد 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 لغد لحد ما يجي عند اخر واحد يقول له انت عندكش عيال تانيين؟ هم تمانية. هو عد عليه بسبعة قال له انت عندكش عيال تانيين؟ قال له اه، في ولد بقي بعد الصغير وهو زيرع الغنم، في واحد زيرع الغنم. قال له طب ما تجيبه ده. ولما جه وشافه ربنا قال له هو ده انا مختاره، هذا هو. فاخذوا صموئيل وحط عليه الزيت قرن الدهن زي ما هو متعود، وحل روح الرب على داود من ذلك اليوم فصاعدا، وذهب الروح من عند شاول وبغته روح رزيء من قبل الرب. اتحرك روح شاول من عند روح الله من عند شاول، والعكس عبد داود بقى حل روح ربنا عند داود. ده الاصحاح بتاع اختيار داود، لان احنا اتفقنا ان شاول ملكه بينتهي عند، مش ملك هو هيفضل ملك برضه، بس يبتدي بقى داود قصته من بعد الاصحاح 15. في الاصحاح 17 الاصحاح المشهور بتاع جليات، جليات الفلسطيني من حته اسمها جت، يعير صفوف شعب ربنا، كل الناس تخاف 40 يوم لحد ما يظهر داود يقول مين ده اللي يقدر يعير صفوف ربنا. فظهر داود وجاب معاه المقلاع، بس ساعتها شاول الاول حاول يلبسه اللبس بتاعه، يقول له اللبس ده مش متعود عليه، لا اقدر ان امشي بهذه لاني لم اجربها. يعني انا داخل حرب بس انا ما اقدرش امشي باللبس بتاع الدنيا، انا ليا حربي الخاصه مع اللي اعرف امشيها. يعني دي محتاجه وقفه بس احنا هنفكر فيها لوحدنا. المعنى الروحي باين ان في حاجات كتير تقابلنا في الدنيا ممكن نواجهها بطرق الدنيا برضو، وممكن نكسب، بس احنا صح يكون لينا حرب تانية احنا مجربينها مع ربنا تكسب على طول. هي صحيح قدام الناس هيحسوا ان احنا كده مش لابسين اللبس المهيئ للحرب، بس احنا بالنسبة لنا الحرب مش زي ما الناس بتدخلها، لان حربنا هي مش مع شخص، هي مع الشيطان اللي بيحرك الشخص ده. انا بيقابلني شخص بيغلط في حقي، الحقيقة هو بيصعب عليا، الحرب مش معاه، ده مع الشيطان اللي وراه. زي ما كنا مرة حكينا قصة احد القديسين كان اسمه الاب دانيال، وكان مشهور في الصحراء قوي، وبعدين واحد من ولاد الناس المشهورين امراء كان بنته عليها روح نجس، فالروح النجس ده ما حدش عارف يطلعه، فقالوا نجيبها للانبا دانيال. فالراجل نصح الامير قال له انت لو وديتها للانبا دانيال وقلت له صلي عليها مش هيرضى، لان هو راجل متواضع هيقعد يعمل نفسه عبيط وبتاع ومش هيرضى يعمل حاجه. فقال له طب نعمل ايه؟ قال له احنا ناخد نعمل نفسنا كاننا الناس اللي رايحين ياخدوا الخوص من الرهبان عشان يبيعوه، في ناس بيعدوا على الرهبان ياخدوا السلال بتاعته. فقال له ماشي، فاخدوا البنت معاهم عملوا نفسهم كانهم رايح يشتروا الخوص. فاول ما قربوا من مغاره الانبا دانيال، الرجلين ومعهم البنت، الانبا دانيال طلع في وشهم، البنت الروح النجس ما استحملش شاف الانبا دانيال كده راح طخ راح ضربه بالقلم. الانبا دانيال راجل كان جوه القلاع اكيد بيصلي بقى جو روحي تاني خالص يعني، فمجرد ما خد القلم من الناحيه دي وعلم على وشه كده راح بمنتهى التلقائيه راح عامل وشه التاني كده. فيقول لك القصه يعني، يقول راحت البنت وقع على ركابها وسجدة والروح النجس خرج خلاص كده. ليه؟ ببساطة هي مش قصة ألم ولا قصة غيره، ولا هي قصة في روح نجس جوه وفي روح ربنا جوه الأب دانيال. هو راجل بيصلي وراجل بيطبق الوصية ولو على رقابته، فدخل الحرب بسلاح ملوش أي علاقة بالأسلحة بتاعتنا دي، فدخل الحرب وانتصر. لكن الأسلحة بتاعت الناس ساعات بتصيب ما ننكرش، بس يا بخت الانسان الروح اللي يقول اما هذه فلم اجربها، زي ما داود قال كده لا اقدر ان امشي بهذه لاني لم اجربها. انا ما اعرفش الطريقه اللي بتحب. صحيح ممكن الرشوه تمشي الامور، ممكن الحزبانيه والواسطه هتمشي، بس بصراحه انا مش مجربها. هي ممكن يعني بس انا مش مجربها. اجابه تلقائيه وديعه ومتواضعه جدا. وفعلا داود يخرج ويحارب الجلياد ده، وتبقى الصوره اللي هي اللي بتشوفها دلوقتي معكوسة يعني. كان ساعتها داود اللي هو الإسرائيلي هو اللي كان أطفال الحجارة، والفلسطيني هو اللي كان معاه السلاح يعني. فكان داود هو اللي معاه النبلة وضرب الراجل اللي هو جلياط ووقعه وقطع راسه وخد راسه والأسلحة اللي معاه بتاعته معاه. الإصحاح رقم 12 في الحتة بتاعة داود لما رجع من الحرب وابتدى صح لإيه 18 داود لما رجع من الحرب وابتدوا الناس ينادوا ويقولوا داود ده قتل ربوات، شاول ده قتل ألوف على قده. فشاول طبعا لما يسمع كلمة زي كده أعصابه تسخن، لأنه هو أساسا مشكلته هي الذات، فيحمى جدا ويغيظ. ومن ساعتها بقى ابتدى يدور على داود عشان يموته، وكانت أول التقاء منهم يحاول يعمل فيه كده كان هو الإصحاح 18 ده لما مسك رمح وجه يموته لما كان قاعد على المائدة عشان يأكل معاه. انتهز الفرصة وكان حاول يموت داود، لكن ما جاتش الحمد لله، داود عرف يتفاداها. وداود ما بينه وبين نفسه قال ده روح رضيء زي اللي كان بيجيله زمان ايام ما كنت بضرب له على العود علشان الكسارة عشان الروح يسيبه، هو يظهر رجع له تاني بمنتهى البساطة يعني. وبعد كده شاول يقول انا كنت وعدت ان اللي هيكسب جلياط هديله بنتي اللي هي ميكال، جوزها بنته الكبيرة اللي هي مفروض كان داود ياخدها، راح مجوزها لواحد تاني. داود ما اعترضش يعني، فسوى عشان شكله قدام الناس قال لا يبقى نشوف حد بنت التانية هي اللي تتجوز داود، وفعلا كانت حبت داود اوريدي فجوزه ميكال اللي هي بنته التانية. ساعتها رد فعل داود مش يتضايق مثلا ان البنت الاولانية الكبيرة هي المفروض كانت تبقى من نصيبه ودي فيها اهانة ليه مثلا او حاجة، لكن يكون رد فعله يقول وامر شاول عبيده تكلموا مع داود سرا قائلين هوذا قد سر بك الملك وجميع عبيده قد احبوك فالان صاهر الملك. فتكلم عبيد شاول في اذني داود بهذا الكلام، فقال داود هل هو مستخف في اعينكم مصاهرة الملك؟ كنت فاكرين ان الواحد يصاهر الملك دي حاجة سهلة وانا رجل مسكين وحقير؟ فظيع داود، غريب جدا يعني، لهم وانتم فاكرين ان انا اصاهر الملك دي حاجة صغيرة؟ ده انا اصغر حاجة كبيرة حاجة صغيرة، انا اصغر من كده بكتير ما استحقهاش. فقالوا له لا ده هو عايز يجوزك، بس هيجوزك ميكال لان بنته الكبيرة خلاص جوزها ماشي ولا فرقة معاه يعني قوي. لكن شوفوا قبليها بايتين اصلا يقول ان شاول لما قالها هيجوزه ميكال مش كان غرضه ان هو يعني برضو لازم يكرم الولد لا، كان غرضه انه يوقعه في الفلسطينيين. ليه؟ لانه هيطلب مهر من داود، قال له عشان اجوزك ميكال تروح تجيب تموت مش عارف كام واحد فلسطيني وتجيب الغلف بتاعه. وفعلا يضطر داود يعمل كده، بس ربنا ينصره يعرف يعملها فعلا. هو كان شاول متوقع انه لما يخش بطوله في حرب مع الفلسطينيين اكيد هيموتوه يعني، لكن رجع له باللي هو كان عايزه فعلا، يتجوز ميكال بنت شاول. الصح 19، شاول يعرف يبتدي يفكر اكتر انه يموت داود، ويبتدي يسلط عليه ناس عشان يراقبوه ويموتوه. ميكال تكون بتحبه قوي وتهربه مرة من عبيده، من عبيد شاول يعني، تهربه منهم وتنزله زي تهربه يعني من الشباك كده علشان عبيد شاول ما يجوش يموتوه، هنا كانت بتحبه جدا. بعد كده هيبقى في خناقة ما بينهم، بس في صموئيل التاني بقى، بس هي هنا لغاية هنا بتحبه قوي، بس عشان هو بطل يعني، هي مبهورة بيه قوي. بس بعد كده لما هيرقص قدام التابوت، فاكرين لما يرقص قدام التابوت تحتقره جدا وتنزل في نظرها. هي القصة كلها نظرها، هي كانت الاول عاجبها دلوقتي ما بقاش عاجبها، لكن هو ساعتها قال لها هو انا الاول كنت عاجبك دلوقتي انا بقى كده على طول، انا مع ربنا صغير على طول، عاجبك عاجبك مش عاجبك انا سواء الاول او دلوقتي انا احب بقى كده مع ربنا يعني. هي ما عجبهاش الحالة التانية بقى. احلى آية يعني في الاصحاح ده هي الآية رقم 18. لما داود عرف ان شاول عايز يموته راح على طول عمل ايه؟ كنا بقالنا مدة ما نسمعش سيرة صموئيل، لكن يقول فهرب داود ونجا وجاء الى صموئيل. يعني بسرعة اول ما وقع في مشكلة، دي اول مرة يعملها، اول مرة يهرب بقى. يعني اسمع بكاء عن هروبات كتير لداود، بس اول هروبة ليه دي لما كان ناوي يموته شاول بالرمح تاني مرة، لان هو المرة اللي حكيت لكم عليها، بس في مرة ظهرت هنا تاني وبعد كده جري وراه واستخبى عند ميكال، راحت مهرباه كمان من عبيد شاول، راح هرب من عند ميكال وجري وراح رايح عند صموئيل ابوه الروح الحقني في الرامة، واخبره بكل ما عمل به شاول، وذهب هو وصموئيل واقام في حتة اسمها نايوت. راح صموئيل قال تعالى يا ابني بسرعة، وراح واخده وراحوا راح حتة اسمها نايوت دي. ده الاصحاح 19. الاصحاح 20 قصة الحب الجميلة اللي ما بين يوناثان وداود، وازاي هيتفقوا ان هما لما يحصل ان ابوه يكون ناوي يموته هيدي اشارة بعلامة معينة لداود علشان ياخد باله ويهرب وما يموتوش ابوه. تقوم دي تبقى تاني مرة يهرب فيها داود. هي ببساطة يعني قال له انا هقعد معاه على الاكل وانت ما تجيش احسن ابويا يموتك، ولما ما تجيش اكيد هيسأل انت فين، ولما يسأل انت فين لو لقيته اتغاظ يبقى هو ناوي يموتك، لو لقيته يعني عدى الامور ببساطة عادي يبقى هقولك الامور بسلام، ابويا الحمد لله الروح الرديء سابه. هي كان داود هو حتى اللي اقترح الموضوع ده في الاول. المهم اتفقوا وقال طب انا هعرف منين؟ قال له انا هطلع بعد كده اصطاد انا وابويا، وبعد كده هنرمي السهم زي ما احنا متعودين في الصيد، السهم يروح مطرح ما يروح، فهقول للغلام روح هات لي السهم. لما يروح يجيب السهم وانت تكون مستخبي وسط الشجر، لما عشان ما فيش تليفونات ولا حاجه، هي طريقه زي يعرفوا اللي حصل في عند الاكل ابوه كان بيتفعل ازاي. لو قلت للغلام لا 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 ده السهم قبلك بكتير انت كده مشيت قدام، يبقى كده ابويا متغاظ وناوي يموتك الحقيقه. لكن لو قال لو قلت له لا ده لسه السهم بعديك بكتير، يبقى معنى كده ان الدنيا سلام وبقى خلاص ابويا بقى كويس واظهر بقى اظهر يعني. دي كانت الطريقة اللي ما بينهم. المهم اللي حصل ان فعلا اساسا شاول ما سألش داود فين، فراح الناس قال طبعا ما جابش السيرة ولا خد باله، فراح قال له على فكرة داود ما قدرش يجي النهاردة يعني عايز يشوف رد الفعل. فلقى شاول ساعتها اتغاظ قال له ايه ده ازاي ما يجيش وعمل انا عايز اموته، ده لو فضل عايش انت مش هتبقى ملك. قال له كده حتى كان شتمه يعني شتمه، فقال له ده انت مش فاهم مصلحتك، راح سبه وقال له انت كده لو هو بقى ملك انت مش تبقى ملك، انت مش عارف مصلحتك فين. فقال خلاص يبقى كده هو متغاظ وعايز يعرف الحته دي بس، راح عامل الطريقه السيم ده كده علشان داود يفهم. يوم داود يهرب لتاني مره، تاني مره لما يهرب يروح فين؟ اول مره لما هرب راح عند الكنيسه عند ابوه، تاني مره لما هرب هيروح الدير بقى. الدير اياميهم كانت حته زي مدرسه الانبياء كده، كان يقعد فيها الكاهن ومعاه كهنه كتير يسبحوا ويرنوا اسمها يتنبأوا ويعيشوا الحياه الروحيه كده زي بتاعه الاديره دلوقتي. فتلاقيها في الاصحاح 21، فجاء داود إلى نوب إلى أخي مالك الكاهن. دي مدينة كلها كهنة، مدينة أو قرية صغيرة يعني، هي زي الأزيورة كده عايش فيها الكاهن. بس للأسف بقى يعني الحتة دي هتاخد فيها ممكن بقى حضراتكم زي ما قلت لحضراتكم نسمعها في الشرح أو نقراها في كتاب التفسير بتاع أبونا تدرس، إن في الجزء ده داود هيهرب وهيقعد عند أخي مالك. ولما يقعد عند أخي مالك أول ما يدخل أخي مالك يقول له إيه ده داود ده أنت إيه اللي جابك؟ هو أخي مالك ساعتها استغرب قال له أنت إيه اللي جابك؟ افتكر داود ساعتها داود قال يحسن يفكر فعلا أنا هربان من شاول، وهو لأنه رئيس الكهنة وشاول لسه الملك في عينيه يقوم يسلمني لشاول. فراح قال له للأسف بقى هنا شوية أخطاء لداود، كذب. قال له أصل الملك بعتني في مأمورية أعملها وهخلصها وأرجع له. فراح فتح له الدير ومدخله. دخل أول ما دخل جوه لقى فيه واحد من أتباع شاول قاعد في الدير، فقال لي أحسن يبلغ عني لازم أحمي نفسي. فراح أحمي نفسي، ما كانتش الكلام ده عند داود خالص، أحمي نفسي كانتش بتاعتك دي يا داود. راح رايح على أخي مالك قال له أنت ما عندكش السيوف هنا؟ عايز حاجة تبقى مع احتياطي أحسن راجل يجي بالليل يموته ولا حاجة. فراح ساعتها من تدبير ربنا أخي مالك يقول له إجابة توجع قلبه قوي، قال له آه عندنا السيف اللي أنت خدته من جليات أيام موته، احنا شالينه جوه لو عايزه روح خده. داود بقى يقول يا نهار أبيض، آه صحيح ده أنا أيام ما رحت وكان قدامي جليات عايز يموتني عيني عينه كده ما اهتمتش، وقفت قدامه بطوبة، دلوقتي في واحد قاعد بس ولا باين أنه عايز يموتني ولا حاجة عايز أخد له سيف، أنا فهمت الرسالة. هتلاقوا الجملة دي حلوة، يوجد هنا تحت يدك رمح وسيف، ده بيسأله. فقال الكاهن إن سيف جليات الفلسطيني الذي قتلته في وادي البطن ها هو، هو مع شوية الأفود هتلاقيهم ورا الباب روح خده. العدد رقم 9 بين 9. ساعتها داود فهم الرسالة وراح واخد بعضه وراح هرب عند حتة اسمها أخيش. الأخيش دي حتة تبع الفلسطينيين، تبع جت اللي كان عايش فيها اصلا جليات، حاجه بايخ قوي، دي غلطه تانية داود زودها كمان. هرب وراح رايح عند الفلسطينيين وهيعملها تاني في الاخر كمان. لما راح عند الفلسطينيين اول ما شافوه قالوا ده مش ده داود اللي موت جليات بتاعنا؟ يعني ساعات الواحد لما ما يمشيش ورا ربنا يعمل تصرفات مش محسوبه بقى. فقالوا مش ده داود اللي موت الجليات بتاعنا؟ فداود حس ان هم عرفوه والموضوع هيبوظ. فراح للأسف داود العظيم في نظرنا ده جدا راح ساعتها عمل نفسه مجنون ويتقال عليه كلام صعب بقى. فوضع داود هذا الكلام في قلبه وخاف جدا من أخيش ملك جت، فغير عقله في أعينهم، عمل نفسه كأنه مجنون وتظهر بالجنون بين أيديهم، وأخذ يخربش على مصاريع الباب ويسير ريقه على لحيته. يعني منظر مهين جدا لابن ربنا داود، داود يعمل في نفسه كده عشان خايف، خايف أحسن يموتوه، كانتش حتته دي خالص. مهم بعديها يتجمع داود ويقع يهرب برضو، وساعتها يظهر له جاد النبي بقى. فكنا قلنا جاد هو اللي كتب الجزء الثاني من اول صحة 24، يقابله جاد النبي ويوبخه شوية ويفوقه، وداود يبتدي يرجع تاني. فالإصحاح 23 داود يحارب ناس من فلسطينيين ويحاربهم ويكسبهم وربنا يقف معاه. الإصحاح 24 إصحاح جميل جدا، اللي هو الإصحاح لما داود كان هربان من شاول وقعد جوه المغارة. وانا عايز انصح حضراتكم لو عايزين نتأمل باستفاضة في الاسبوع اللي جاي في صموئيل الاول، نرجع للمزامير اللي قالها داود في المواقف المختلفة. يعني مثلا لما كان هربان في المغارة قال المزمور رقم 57 والمزمور رقم 142. عرفت منين؟ انا معايا كتاب اسمه كتاب المقدس اللي بشواهد، او مع عند اي كتاب تفسير هتلاقوه كاتب برضه، بيبقى فيه في الجنب هنا كده المزامير اللي اتقالت في الموقف، نطلعهم لاقيها مزامير بقى زي أعظمك يا رب لأنك احتضنتني ولم تشمت بي أعدائي. دي قالها في موقف زي كده، الواحد يعرف فعلا داود قالها لأنه حس إن ربنا بيحافظ عليه، فتلاقي معاني المزامير اتفهمت. تحت كل مزمور مكتوب عنوان، قيل على الشجوية عندما كان داود هاربا من شاول في المغارة، عندما كان هاربا من وجه أبشالوم ابنه، وهكذا. فدي الجزء بتاع داود لما جه مع عند شاول وكان مستخبي جوه المغارة، وجوه المغارة وشاول بره المغارة، أتاري شاول طلع يدور على داود عشان يموته، داود ما يعرفش فمستخبي جوه المغارة، طبعا جوه ضلمة فشاول مش شايف الضلمة اللي جوه، لكن داود شايف النور اللي بره، فشايف شاول بره. فكل اللي مع داود قالوا له دي فرصة اطلع موته، ده ربنا دفعه لإيديك، ده ربنا اللي مرتبها. قال لهم لا ربنا مش مرتبها ولا حاجة، ساعات الواحد ياخد حاجات ده ربنا هو ربنا مش قصده ولا حاجه مين قال ربنا عايزنا نموت يعني ده مسيح ربنا وانا مش هموت قالوا له طب ما كنتش تموت تحت انت هنموتوا احنا بقى نعرف لينا في الكلام ده هم كان الناس اللي حوالين داود كلهم ناس يعني بتوع حرب وعصابات يعني الجماعه حوالين داود دول احنا نموتوا احنا ضربت سيف واحده تموته فقال لهم حاشا ووقفهم وبتاع وخد حته من لبس شاول وتاني يوم قال له لبسك اهو عارفين احنا القصه دي نفس القصه تتكرر تاني بعد اصحاحين لما خد كوز المية والرمح وعمل معاه نفس العملة برضو عشان يعرفه ان هو كان ممكن يموته ومرضاش وساعتها نسمع عن اول مرة شاول اللي قلبه حجر ده يبكي شاول ويقول له انت ابر مني يا ابني مع ان ولا عمره قال له يا ابني دي قبل كده انت ابر مني لاني كنت في ايديك ومرضتش تموتني دايما الرحمة قدام الغضب تكسر على طول المحبة لا تسقط ابدا دايما تخضع الاصحاح 25 بتاع نبال وابيجايل اتاري داود كان بيحمي حقل واحد اسمه نبال بحيث ان مفيش حاجه تضر ومفيش فصوص تيجي تسرقه وكده فابتدى يطمع شويه هو ولا ايه قال راح بعت لنبال شويه من العبيد بتوعه قالوا له احنا بنحميك بقالنا فتره هات لنا شويه اكل وغنم غنم يعني نبال قال لا مش هبعت لكم اي واحد يعدي عليا يقول لي عايز غنم هديه له انتوا ما عملتوش حاجه ومش عشان واحد هربان من وش سيده هو بيتكلم على داود مش عشان واحد هربان من وش سيده لازم انا اللي احميه كلام مش محسوب وما يعرفش اخرته مش محسوب هو داود معاه جيش بر فداود يستشيط جدا بالكلام ده ويقول انا هوري له بقى الكلمتين دول ازاي يندم عليهم وياخد الناس اللي معاه ويخش عشان يحارب نبال او يموته تطلع له مرات نبال اللي كانت ست تقيه وحكيمه جدا تطلع له بهدايا وتوقفه وتقول له معلش سامحه خليها فيا انا ده هو مش عارف بيقول ايه اكرمته جدا وخدته بالهداوة وداود يندم على اللي كان ناوي يعمله الاصحاح 26 هو اللي فيه القصه بتاعه داود لما كان هربان من شاول والمره دي خد منه الكوز والرمح الاصحاح 27 داود للاسف يهرب عند الفلسطينيين دي تاني مره يهرب عند الفلسطينيين ويقعد عندهم لانه قال ايه كلمه يعني انا مش عارف تطلع من داود ازاي في اول ايه خالص الاصحاح 27 قال داود في قلبه قلبك النظيف ده يا داود تقول فيه الكلمه دي قال داود في قلبه اني ساهلك يوما بيد شاول فلا شيء خير لي من ان افلت الى ارض الفلسطينيين يعني انا كده كده هموت في يوم من الايام على ايد شاول يا نهار ابيض فاحسن لي اروح احتمي عند الفلسطينيين اعدائه هم يحموني وفعلا يروح عند الفلسطينيين وربنا يعني يحافظ عليه هناك وهم هناك يحافظوا عليه ويقعدوه عنده ويبقوا بيحاربوا بعض البلاد هم هو يشترك معاهم المشكله ان يجي في وقت في الاصحاح 29 خلاص بنخلص فاضل اصحاحين صح 29 يبقوا هيحاربوا اسرائيل نفسها فداود دلوقتي عند مفترق طرق هيعمل ايه هو مستخبي عند الفلسطينيين والفلسطينيين قرروا انهم يحاربوا بني اسرائيل فقال لهم طيب انا موافق احارب معاكم يوم ربنا بالرغم ان داود بيلخبط خالص كده لكن يستر عليه لغايه اخر لحظه يديله فرصه ويخليهم هم نفسهم يتشككوا فبعض الناس يروحوا للملك اخيش ده يقول مش داود ده اصلا اسرائيلي وهو اللي قتل جلياط بتاعنا يحسن في النص ولقوا يتغير وينضم للاسرائيليين ويبقى مننا ويموت فينا فلهم عندكم حق لا خلاص ما يطلعش معانا والحمد لله ربنا يحفظ ايدين داود من انه يغلط وهنا نقف وقف عشان احنا خلصنا خلاص دي اخر وقفه هنوقفها ان الانسان لما يكون مستقيم مع ربنا ساعات ربنا يستر عليه يعني يمنع نفسه من الخطيه يعني ساعات حد بيكون ناوي يغلط يقوم ربنا ملخبطها له ليه عشان قلبه نظيف يعني ولاد كتير يجوا يحكوا لي مثلا احنا كنا ناويين نعمل كذا يقوم ربنا مبوظ الحاجه مبوظ النت في اليوم ده يجي اخويا بقى يسهر معانا في الليله دي فده انا كنت ناوي الخبط فيه ربنا يمنعني عنه مع اني ولا انا تايب ولا قدمت حاجه وانا ناوي اعمل الشر الحقيقه لكن ربنا لاجل استقامته هو يبقى امين حتى لو احنا كنا غير امناء ويفضل يضلل ويحرس ويبعن يمنع لحد اخر لحظه واحنا من كتر العناد بقى بنقع لكن ربنا كتير قوي يستر على الواحد حتى لو كان في قلبه انه ناوي يعمل شر وناوي يقدم كذا ويسرق كذا ويعمل يا ربنا هو اللي يوقفه بيحمينا الاصحاح 29 فعلا يقول الملك يقول له انت فعلا انسان صالح بس بلاش تحارب معانا وما رضاش يقول له السبب اخر يعني الاصحاح 30 ان الاصحاح ده داود يرجع يلاقيهم خربوا البلاد، وحتى خدوا مراتاته، كان متجوز اللي هي ميكال دي، و لا كان ميكال كان متجوز واحده اسمها اخي نعم، واحده وابي جاي اللي هي مرات نبال، اسف اللي هي مرات نبال، فلقاهم هم كمان اسروا في الحرب، فدخل وحارب البلاد اللي اسرتهم دي، ورجع كل الغنائم ورجع مراتاته الاثنين دول. وينتهي الاصحاح 21 بموت شاول ويوناثان وحامل الرمح بتاعه، وتنتهي قصة شاول كده في اخر اصحاح، وقصة داود وقصة صموئيل. يبقى احنا النهاردة في سفر صموئيل الاول خدنا ثلاث شخصيات: صموئيل القلب المصلي، شاول القلب الذي تغير، وداود القلب المتواضع او النقي.